الجامعة الافتراضية السورية، كلية الحقوق، القانون المدني 2، الوحدة التعليمية 4 بعنوان المبدأ العام في الإثراء بلا سبب. تقدمت مبادرة ضوء بصوت هزار أبو علي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 124 حتى 136. الإثراء بلا سبب هو واقعة قانونية نافعة، وهذه الواقعة تعد مشروعة بحد ذاتها، ولكن الاحتفاظ بالنفع فيها هو الذي قد يبدو غير مشروع. ويكرس القانون المدني السوري على غرار القانون المدني المصري مبدأ عاما مفاده أن كل من يثري على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عن الخسارة التي لحقت به. وهذا المبدأ يقوم على العدالة. وبالمقابل لا يكرس القانون المدني الفرنسي على غرار القانون الروماني هذا المبدأ العام، وإنما يقتصر على تكريس بعض تطبيقاته. ولكن استقر القضاء الفرنسي على أن هذه التطبيقات الواردة في القانون إنما قد وردت على سبيل المثال، وهي تطبيق لقاعدة عامة هي الإثراء بلا سبب، يمكن تطبيقها بشأن حالات لم ينص المشرع صراحة عليها. وكرس القانون المدني السوري المبدأ العام في الإثراء بلا سبب في المادتين 180 و181 منه، ومن ثم نص على تطبيقين لهذا المبدأ وهما الدفع غير المستحق والفضالة. المبدأ العام في الإثراء بلا سبب. اختلف الفقه في بيان مفهوم الإثراء وطبيعته القانونية، مما أدى إلى الخلط بينه وبين مفاهيم قانونية قريبة منه. ولكن الإثراء بلا سبب مصدر مستقل للالتزام إذا توافرت فيه أركانه، رتب القانون على ذلك أحكاما خاصة به. مفهوم الإثراء بلا سبب. الفقرة 1 تعريف الإثراء بلا سبب. تنص المادة 180 ميم سين على أن كل شخص ولو غير مميز يثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثر به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد. وقد يترتب على ذلك أن واقعة الإثراء هي التي ترتب الالتزام على عاتق المثري بتعويض المفتقر، وهذه الواقعة هي واقعة قانونية. وبذلك يختلف الإثراء عن العقد الذي يعد تصرفا قانونيا أو عملا قانونيا، وسبق القول بأن هذه الواقعة مشروعة، وبهذا يختلف الإثراء عن الفعل غير المشروع. الفقرة 2 الطبيعة القانونية للإثراء بلا سبب. الإثراء بلا سبب مصدر مستقل من مصادر الالتزام طبقا لأحكام المادتين 180 و181 ميم سين، يقوم على أساس العدالة. فالعدالة تقتضي أن يقوم من يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر بتعويض هذا الشخص، وذلك برد أقل القيمتين إليه وهما قيمة الإثراء وقيمة الافتقار. الفقرة 3 التمييز بين الإثراء بلا سبب وبين المفاهيم القانونية القريبة منه. بما أن الإثراء بلا سبب هو مصدر مستقل للالتزام، فيجب التمييز بينه وبين بعض المفاهيم القانونية القريبة منه، وأهمها الفضالة والفعل غير المشروع وتحمل التبعة. أولا التمييز بين الإثراء بلا سبب وبين الفضالة. أراد تيار فقهي هام في فرنسا في النصف الثاني من القرن 19 أن يجعل من الإثراء بلا سبب مصدرا عاما للالتزامات، نظرا لعدم تكريس القانون المدني الفرنسي هذا المبدأ. وقد ذهب هذا التيار إلى اعتبار الإثراء بلا سبب تطبيقا من تطبيقات الفضالة، واعتبروها فضالة ناقصة، وذلك لأنه يختلف في الإثراء قصد التدخل للقيام بشأن عاجل للغير. ولكن هذا التحليل غير دقيق، وذلك لأن الإثراء بلا سبب يفترق عن الفضالة في نقاط عدة، وهي: 1- تقوم الفضالة على معيار ذاتي وهو نية الفضول في القيام بشأن عاجل لحساب الغير، في حين أن الإثراء يقوم على معيار مادي يتمثل في انعدام السبب بين الإثراء وبين الافتقار، ولا يشترط في الإثراء أن تكون لدى المفتقر نية القيام بعمل لحساب شخص آخر. 2- يلتزم رب العمل في الفضالة برد المصاريف النافعة التي صرفها الفضولي حتى لو لم ينجم عن ذلك منفعة لرب العمل، وذلك لأن الفضالة تقوم على الإيثار، أما الإثراء بلا سبب فلا يقوم على الإيثار، لأن المفتقر لا يقصد إسداء خدمة للغير، بالتالي لا يرجع المفتقر على المثري إلا بأقل القيمتين من قيمة الإثراء وقيمة الافتقار. 3- التمييز بين الإثراء بلا سبب وبين العمل غير المشروع. ذهب البعض الآخر من الفقه الفرنسي إلى اعتبار الإثراء بلا سبب تطبيقا لقاعدة العمل غير المشروع، فواقعة الإثراء وإن كانت مشروعة، إلى أن الاحتفاظ بالإثراء ودون أن يكون له سبب مشروع يكون المثري قد ارتكب خطأ يستوجب تعويض المفتقر، وذلك على أساس المسؤولية التقصيرية. ولكن هذا التحليل أيضا معيب، وذلك لأن واقعة الإثراء لا تعد بحد ذاتها خطأ يستوجب مسؤولية المثري التقصيرية، كما أن المفتقر في الإثراء بلا سبب لا يستحق التعويض الكامل الذي من شأنه أن يجبر الضرر الذي لحق به، وإنما يحق له فقط المطالبة بأقل القيمتين من قيمة الإثراء وقيمة الافتقار. 3- التمييز بين الإثراء بلا سبب وبين نظرية تحمل التبعة. ذهب قسم ثالث من الفقه الفرنسي إلى اعتبار أن الإثراء بلا سبب هو الوجه الآخر لنظرية تحمل التبعة، وتوجب هذه النظرية على الشخص أن يتحمل تبعة الغرم الذي ترتب على فعله، في حين أن الإثراء يجعل الشخص يجني ثمرة الغنم الذي ترتب على فعله. ولكن هذا التحليل غير صحيح، وذلك لأن المثري لا يلتزم إلا برد أقل القيمتين من قيمة الإثراء وقيمة الافتقار، في حين أن المسؤول عن الضرر وفقا لنظرية تحمل التبعة يتوجب عليه تعويض كامل الضرر. وشرط الافتقار ضروري لقيام الإثراء بلا سبب، في حين أن شرط الافتقار ليس ضروريا في نظرية تحمل التبعة. أركان الإثراء بلا سبب. يتبين من نص المادة 180 ميم سين المادة 179 ميم مصري أن أركان الإثراء بلا سبب 3، وهي إثراء المدين وافتقار الدائن وانعدام السبب القانوني لإثراء المدين. وإذا توافرت هذه الأركان يلتزم المثري في حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة، ويكون ذلك بموجب دعوى تسمى دعوى الإثراء بلا سبب، يكون المفتقر هو المدعي والمثري هو المدعى عليه، ولا يشترط في ذلك أن تكون هذه الدعوى احتياطية أو أن يكون الإثراء باقيا وقت رفع هذه الدعوى. أولا، إثراء المدين، ويقصد بالإثراء كل منفعة مادية أو معنوية ذات قيمة مالية يحققها المثري وتدخل في ذمته المالية، وبالتالي إذا لم يتحقق إثراء المدين فلا التزام عليه ولا تسمع دعوى الإثراء، وإذا تحقق الإثراء فيجب أن يدخل في ذمة المدعى عليه نفسه، أما إذا استفاد شخص آخر من الإثراء فلا يلتزم المدعى عليه بذلك. والأصل في الإثراء أن يكون إيجابيا، ولكنه يجوز أن يكون سلبيا أيضا، والإثراء الإيجابي يتمثل في دخول قيمة مادية في ذمة المثري على شكل حق عيني أو حق شخصي أو منفعة يجنيها المدين أو عمل يستثمره. ومثال الإثراء الإيجابي اكتساب المؤجر تكلفة التحسينات التي أقامها المستأجر في المأجور، أو استهلاك شخص الكهرباء بموجب أسلاك خفية، وكذلك استهلاك شخص المياه عن طريق تمديدات خفية، أو انتفاع شخص بمنزل دون أن يكون هناك عقد إيجار مع المالك، أو فنان يقوم بغناء أغنية من كلمات شاعر معروف دون أن يكون بينهما اتفاق على ذلك. وأما الإثراء السلبي فيكون بإنقاص ديون المثري أو بتجنبه خسارة كانت يمكن أن تلحق به، فيثرى المثري بقدر ما برأت ذمته من الدين وبقدر ما تجنب من خسارة، وبالتالي يترتب على الإثراء السلبي إنقاص العنصر السلبي لذمة المثري. ومثال ذلك قيام المستأجر بالترميمات الضرورية الواجبة على المؤجر، وكذلك قيام شخص بتوريد ما تحتاجه الزوجة من مؤونة، أو أن يقوم شخص بالإنفاق على زوجة آخر، أو أن يقوم شخص بإتلاف مال له من أجل إطفاء حريق شب في منزل جاره، وكذلك ربان السفينة الذي يقوم بإلقاء بعض من حمولتها من أجل إنقاذها من الغرق. وكذلك الأصل في الإثراء أن يكون مباشرا، ولكنه يمكن أن يكون غير مباشر، ويكون الإثراء مباشرا إذا انتقلت المنفعة مباشرة من ذمة المفتقر إلى ذمة المثري، ويكون هذا الانتقال إما بفعل المفتقر كأن يقوم الشخص بدفع دين غيره، وقيام المستأجر بالترميمات الضرورية في المأجور، وقد يكون بفعل المثري نفسه كمن يستهلك الكهرباء والماء بموجب أسلاك وتمديدات خفية، أو كمن ينتفع بعقار غيره دون أن يكون بينهما عقد إيجار. أما الإثراء غير المباشر فيكون في حالة انتقال المنفعة من ذمة المفتقر إلى ذمة المثري بواسطة تدخل أجنبي، ويمكن أن يكون هذا التدخل الأجنبي عملا ماديا كما لو قام فريق الإطفاء بإتلاف مال الغير من أجل أن يتمكن من إطفاء الحريق، أو أن يقوم شخص اغتصب أرضا بالبناء عليه بمواد مملوكة لغيره. كما يمكن أن يكون التدخل الأجنبي تصرفا قانونيا كعقد المقاولة المبرم بين مشتري السيارة وصاحب الكراج من أجل إصلاح سيارة من عطل، ثم يحكم بعد ذلك بفسخ عقد البيع الذي يؤدي إلى إعادة ملكية السيارة إلى البائع تطبيقا للأثر المستند للفسخ، فيؤدي ذلك إلى إثراء البائع على حساب صاحب الكراج. ويكون التدخل الأجنبي هو التصرف القانوني الذي أبرمه المشتري والمتمثل بعقد المقاول، وكذلك الحال بالنسبة لمستأجر الأرض الزراعية الذي يشتري سماد للأرض دون أن يدفع ثمنه، فإذا أخل المستأجر بدفع الأجرة وقام المالك المؤجر بالحجز على محصول المستأجر الذي انتفع بالسماد، يجوز للتاجر أن يرجع على المالك بقدر ما عاد به السماد على المحصول من نفع في حدود الثمن. والتدخل الأجنبي هنا هو التصرف القانوني الذي أبرمه المستأجر مع تاجر السماد. وأخيراً الأصل في الإثراء أن يكون مادياً، ولكنه يمكن أن يكون معنوياً أيضاً. ويتمثل الإثراء المادي بمنفعة مادية أو قيمة مادية انتقلت من المفتقر إلى المثري، ومثال ذلك الإثراء الإيجابي والسلبي والمباشر وغير المباشر، فكل هذه الأنواع تشكل إثراء ماديا. ويمكن أن يكون الإثراء معنويا كالإثراء الأدبي أو العقلي أو الصحي طالما يمكن تقديره بالمال، سواء في ذاته أو من جانب الافتقار الذي يقابله. فالمتهم الذي يحصل على حكم ببراءته يثري أدبيا على حساب المحامي الذي دافع عنه وحصل له على هذا الحكم، وكذلك الحال بالنسبة للطالب الذي تلقى دروسا خصوصية فإنه يثري عقليا على حساب المدرس الذي يعلمه، وأخيرا فإن المريض الذي يستفيد من العلاج الذي أعطاه الطبيب يثري صحيا على حساب هذا الأخير. ولا تشترطوا المادة 180 ميم سين المادة 179 ميم مصري أن يكون الإثراء قائما وقت رفع الدعوة، وإنما ألزمت المثري في حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة حتى لو زال الإثراء بعد ذلك. فالعبرة في التزام المثري برد أقل القيمتين من قيمة الإثراء وقيمة الافتقار وفقا لحكم هذه المادة هي بحصول الإثراء وقت وقوع الإخلال بالتوازن بين الذمتين، لا ببقاء الإثراء قائما حتى وقت رفع الدعوى. وعلى العكس من ذلك يشترط القانون الوضعي الفرنسي أن يبقى الإثراء قائما وقت رفع الدعوى، ويرى الفقه أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لعدم إجبار المدعى عليه بتعويض الذي قد يجاوز المنفعة الفعلية التي حققها. ثانيا افتقار الدائن، حتى تقبل دعوة الإثراء يجب أن يؤدي الإثراء إلى افتقار الدائن، وبالتالي يجب أن يتحقق افتقار في جانب الدائن وأن تكون هناك علاقة سببية بين الإثراء والافتقار. 1- تحقق الافتقار. إذا لم يؤدي الإثراء الحاصل في جانب المدين إلى تحقق افتقار في جانب الدائن فلا تقبل دعوى الإثراء بلا سبب، وذلك لأن القانون ألزم المثري برد أقل القيمتين من قيمة الإثراء وقيمة الافتقار، فإذا كان الافتقار منعدما لا يلتزم المثري برد شيء، كأن يقوم شخص بإحداث حديقة في منزله يطل عليها في الوقت نفسه منزل جاره واعتنى بهذه الحديقة وجملها مما أدى إلى رفع قيمة عقار الجار، وبالتالي يكون هذا الأخير قد أثرى على حساب من قام بإحداث الحديقة، ولكن هذا الإثراء لم يكن نتيجة افتقار من قام بإحداث الحديقة، ذلك لأنه أحدث الحديقة لمنفعته وقد جنى منها كامل هذه المنفعة، وما أنفقه في سبيل إحداث الحديقة وتجميلها عاد عليه بالفائدة التي قدرها، وبالتالي لا يحق له الرجوع على جاره لأنه لم يفتقر نتيجة إثراء جاره. ولا يقتصر الافتقار على إنقاص الذمة المالية للمفتقر المتمثل بحرمانه من مال من أمواله أو من الانتفاع بهذا المال أو بتقليص قيمة هذا المال أو بتحمله نفقة غير متوجبة عليه، وإنما يشمل أيضا الخدمة التي يؤديها المفتقر للغير أو عمل يقدمه له، ويمكن أن يكون الافتقار على غرار الإثراء إيجابيا أو سلبيا، مباشرا أو غير مباشر، ماديا أو معنويا. والأصل في الافتقار أن يكون إيجابيا، ولكنه يمكن أن يكون سلبيا أيضا، ويتمثل الافتقار الإيجابي بفقد المفتقر حق عيني أو شخصي أو بانتقاص حق له، ومثال ذلك من يدفع دينا مترتبا في ذمة غيره. أما الافتقار السلبي فيتمثل في فوات منفعة بالنسبة للمفتقر كان من حقه الحصول عليها، فيفتقر بقدر ما فاته من منفعة لا بقدر ما لحقه من خسارة، ومثال ذلك أن يقوم شخص بأداء عمل للغير دون اتفاق بينهما، فيفتقر من قام بالعمل بما فاته من منفعة وهي أجر العمل الذي قام به، وكذلك من يسكن منزل غيره دون أن يكون بينهما عقد إيجار، فمالك المنزل يفتقر بقدر ما فاته من منفعة هي أجرة منزله. ويلاحظ في مثل هذه الحالات أن الافتقار السلبي يقابل إثراء إيجابيا، وبالمقابل قد يقابل الإثراء السلبي افتقارا إيجابيا، كما هو الحال في حالة من يقوم بدفع دين غير مترتب عليه. كما أن الأصل في الافتقار أن يكون مباشرا، ولكنه يمكن أن يكون غير مباشر، ويكون الافتقار مباشرا إذا انتقلت المنفعة المالية من ذمة المفتقر إلى ذمة المثري مباشرة، وبالتالي فكل افتقار مباشر يقابله إثراء مباشر. أما الافتقار غير المباشر فيتمثل بانتقال منفعة مالية من ذمة المفتقر إلى ذمة المثري بواسطة تدخل أجنبي، الذي يمكن أن يكون عملا ماديا أو تصرفا قانونيا. وبالتالي فكل افتقار غير مباشر يقابله إثراء غير مباشر. وسبق ضرب الأمثلة على الإثراء المباشر والإثراء غير المباشر، وبالتالي فهي تصلح للافتقار المباشر والافتقار غير المباشر أيضا. وأخيرا الأصل في الافتقار أن يكون ماديا، ولكنه يمكن أن يكون معنويا أيضا. والافتقار المادي مثاله من يقوم بدفع دين غير مترتب عليه، أو من يقوم بعمل لحساب شخص آخر دون أن يكون بينهما عقد عمل. أما الافتقار المعنوي فيكون في حالة المحامي الذي يحصل على حكم ببراءة موكله. ولا يشترط في الافتقار حتى يعطي الحق للمفتقر في أن يطالب بأقل القيمتين من قيمة الافتقار وقيمة الإثراء أن يكون غير راجع إلى خطأ المفتقر، فالعدالة تقضي وهي أساس الإثراء بلا سبب أن يقوم المثري بتعويض المفتقر الذي أثرى على حسابه دون سبب مشروع، حتى لو كان المفتقر قد تسبب بخطئه في إحداث الافتقار. ولكن محكمة النقد الفرنسية تشترط منذ عام 1929 من أجل قبول دعوى الإثراء أن لا يكون افتقار المدعي بسبب خطئه، وهذا ما أكدته في قرارين منفصلين. الأول صدر عام 1953 وقرر بأن الجدة التي احتفظت بحضانة أحفادها ورفضت تسليمهم لوالدهم خلافا للقرار الصادر عن المحكمة بهذا الشأن لا يحق لها أن ترجع على الأب بدعوى إثراء بلا سبب لتعويضها عن خسارتها الناجمة عن الإنفاق على الأطفال طوال فترة وجودهم لديها. والقرار الثاني صدر عام 1954 وجاء فيه أن المزارعة الذي لم يرضخ لقرار صادر بإخلائه لا يحق له أن يرجع على المالك بدعوى الإثراء بلا سبب لمطالبته بالتعويض عن الخسارة التي لحقت به والناجمة عن المصروفات التي أنفقها كثمن للسماد الذي استفاد منه المالك. وأكدت محكمة النقد موقفها في قرارات أخرى لاحقة. وفي العام 1997 أصدرت هذه المحكمة قرارين يبدو أنها تراجعت بعض الشيء عن موقفها السابق، وجاء في هذين القرارين أن من يرتكب إهمالا أو تقصيرا لا يحرمه إذا أصابه افتقار من مطالبة المثري بالتعويض عن الخسارة التي لحقت به بموجب دعوى الإثراء بلا سبب. ثم صدر قرار في العام 1998 عادت فيه محكمة النقد إلى موقفها السابق لعام 1997 وقررت عدم قبول دعوى الإثراء بلا سبب إذا كان افتقار المدعي يرجع إلى خطئه. ولكن في هذه القضية كان المدعي قد ارتكب خطأ عمدا، إذ قامت شركة بأعمال ترميم دون تقديم عرض أسعار على الرغم من أن المالك كان قد طلب منها هذا العرض. يترتب على ذلك أن الفقه الفرنسي يستخلص من ذلك أنه يجب التمييز بين فرضيتين، وهما إذا كان خطأ المفتقر جسيما كالخطأ العمد فلا يحق له رفع دعوى إثراء بلا سبب، أما إذا كان خطأ المفتقر عبارة عن إهمال أو تقصير يحق له رفع مثل هذه الدعوة. 2. علاقة السببية بين الافتقار والإثراء. يشترط لقبول دعوى الإثراء بلا سبب توافر علاقة سببية بين الافتقار الحاصل في ذمة المفتقر والإثراء الواقع في ذمة المثري، وبالتالي يجب أن يكون افتقار الدائن هو السبب المباشر في إثراء المدين، ولا توجد أي صعوبة في إثبات علاقة السببية إذا كانت واقعة واحدة هي السبب المباشر. ومثال ذلك المستأجر الذي يقوم بإجراء الترميمات الضرورية في المأجور دون أن يكون ملزما بذلك بموجب عقد الإيجار. فواقعة إجراء الترميمات هي السبب المباشر لافتقار المستأجر ولإثراء المؤجر. ولكن توافر علاقة سببية مباشرة بين الافتقار والإثراء لا يشترط أن تكون واقعة واحدة هي السبب المباشر لكل من الافتقار والإثراء، وإنما تقوم هذه العلاقة في كل مرة يثبت فيها أن إثراء المدين لم يكن ليتحقق لولا افتقار الدائن. وهذه المسألة هي مسألة واقع لا مسألة قانون، يعود تقديرها إلى قاضي الموضوع. وبالتالي إذا تعددت أسباب الإثراء والافتقار فيجب البحث عن السبب المباشر لكل منهما. ويمكن هنا أيضا التفضيل بين نظريتي تكافؤ الأسباب والسبب المنتج، والوقوف عند هذا الأخير للقول بوجود علاقة سببية مباشرة بين الافتقار والإثراء، ولا سيما إذا كان الافتقار هو السبب المنتج للإثراء. وتطبيقا لما سبق قوله، لا تقوم علاقة سببية مباشرة بين اتساع رقعة المدنية وارتفاع أسعار عقاراتها، ولكن بالمقابل تتوافر علاقة سببية مباشرة بين توسيع شارع قديم وترميمه وارتفاع أسعار المحلات والمساكن على جانبي الشارع. ومثال ذلك الترميمات التي قامت بها محافظة دمشق في شارع مدحت باشا في دمشق في منتصف عام 2008، مما أدى إلى ارتفاع في أسعار المحلات على جانبي الشارع. ثالثا انعدام السبب. يشترط لإلزام المثري بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة في حدود ما أثرى به أن يكون الإثراء دون سبب مشروع وفقا لما جاء في المادة 180 ميم سين. ويقصد بالسبب هنا المصدر القانوني الذي يحقق الإثراء في ذمة المثري ويعطيه الحق في استبقائه. وقد يكون هذا السبب تصرفا قانونيا أو حكما من أحكام القانون، ويترتب على ذلك أن سبب الإثراء وفقا لنص المادة 180 ميم سين ليس له معنى أدبي كما ليس له معنى اقتصادي. واحد، سبب الإثراء تصرف قانوني. يمكن أن يكون السبب الذي حقق الإثراء في ذمة المثري تصرفا قانونيا، ولا فرق في ذلك إذا كان التصرف القانوني تصرف إرادة منفردة كالوصية والوعد بجائزة، أو أن يكون عقدا كعقد البيع أو عقد تبرع. مثلا إذا كان عقد الإيجار ينص على أن التحسينات التي يقوم بها المستأجر في المأجور تعد ملكا للمؤجر عند انتهاء مدة الإيجار، ففي مثل هذه الحال يكون عقد الإيجار هو سبب إثراء المؤجر على حساب المستأجر، وبالتالي لا يحق لهذا الأخير أن يرجع بالتعويض عن هذه التحسينات على المؤجر بموجب دعوى الإثراء بلا سبب. والأصل أن يكون العقد الذي يعد سببا قانونيا للإثراء مبرما بين المثري والمفتقر، كما في المثال المتعلق بعقد الإيجار بين المستأجر المفتقر والمؤجر المثري. ومثال ذلك أيضا أن يؤمن شخص على محله من الحريق، ثم إذا احترق المحل فقامت شركة التأمين بإعادة بنائه، فلا يحق للشركة أن ترجع على المالك بقيمة الفرق بين ثمن المحل بعد إعادة بنائه وثمنه في حالته الأصلية، لأن هذا الفرق له سبب قانوني وهو عقد التأمين المبرم بين الشركة وصاحب المحل. وبالتالي لا تقوم دعوى الإثراء بلا سبب كلما وجد بين المتخاصمين عقد، وتكون أحكام العقد هي مناط تحديد حقوق والتزامات كل من المتعاقدين. ولكن يمكن أن يكون العقد مبرما بين المثري والغير، ومع ذلك يصلح لأن يكون سببا قانونيا لإثراء المثري، وبالتالي يمنع المفتقر الذي لم يكن طرفا فيه من الرجوع على المثري بموجب دعوى الإثراء بلا سبب. ومثال ذلك إذا كان عقد الإيجار ينص على أن التحسينات التي يقوم بها المستأجر في الأجور تعد ملكاً للمؤجر عند انتهاء مدة الإيجار. فقد سبق القول بأن المستأجر لا يستطيع الرجوع على المؤجر بموجب دعوى الإثراء بلا سبب. وكذلك لا يحق للمتعهد الذي قام بهذه التحسينات الرجوع على المؤجر إذا كان المستأجر لم يدفع له أجره المتفق عليه. على الرغم من أنه لم يكن طرفا في عقد الإيجار الذي يعد هنا أيضا سببا قانونيا لإثراء المؤجر. وفي بادئ الأمر قررت محكمة النقض الفرنسية قبول دعوى الإثراء بلا سبب في مثل هذه الحال، وأجازت للمفتقر الرجوع على المثري على الرغم من وجود عقد بين المثري والغير، وكان ذلك في قرارها الشهير باسم بودير في 15/6/1892، والذي سمحت فيه لتاجر السماد الرجوع على مالك الأرض الذي تنازل له المستأجر عن محصوله وفاء للأجرة المترتبة عليه، وذلك بقدر ما عاد به السماد على المحصول من نفع في حدود الثمن على الرغم من العقد المبرم بين المثري والغير. ومن ثم بعد ذلك تراجعت محكمة النقض عن موقفها السابق وقررت عدم جواز رجوع المفتقر على المثري في حالة الإثراء المباشر إذا كان سبب إثراء المثري عقد مبرم بينه وبين الغير، وقررت بشكل عام أنه لا يشكل إثراء بلا سبب الإثراء الذي يجد أصله في طريقة من الطرق القانونية لاكتساب الحق كالعقد مثلا. ونتيجة لذلك قررت محكمة النقض الفرنسية بأنه لا يحق للغير الرجوع على مالك المحل التجاري المؤجر بموجب عقد إيجار لمستأجر قام بشراء أدوات من الغير من أجل أن يرد المأجور بالحالة المتفق عليها بالعقد دون أن يدفع ثمنها، وعللت ذلك بأن الإثراء يجد سببه المشروع في هذه الحال في تنفيذ المستأجر لالتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار الذي يشكل سببا قانونيا من شأنه أن يجعل الإثراء مشروعا. وكذلك قررت أنه لا يحق للمقاول الذي أنجز أعمالا تحسينية في المأجور بناء على عقد مع المستأجر الرجوع على المالك بموجب دعوى الإثراء بلا سبب لمطالبته بأجره غير المدفوع. وقد يترتب على ذلك أن محكمة النقض الفرنسية تميز إذا كان الإثراء غير مباشر بين حالتين، وهما إذا كان بين المثري والغير عقدا فلا تطبق أحكام الإثراء بلا سبب، أما إذا لم يكن بين المثري والغير عقدا قانونيا فيمكن أن تطبق أحكام الإثراء بلا سبب. ويمكن أن يكون العقد الذي يعد سببا لإثراء المثري مبرما بين المفتقر والغير، ومع ذلك لا يحق للمفتقر أن يطالب المثري بالتعويض بموجب دعوى الإثراء بلا سبب، لأن إثراء المثري له سبب قانوني وهو العقد المبرم بين المفتقر والغير على الرغم من أن المثري ليس طرفا فيه. ومثال ذلك أن يتعاقد أحد الأشخاص مع شريك في شركة المحاصة فلا يحق له الرجوع بموجب دعوى الإثراء بلا سبب على باقي الشركاء، وذلك لأن الشريك الذي تعاقد معه تصرف باسمه الشخصي لا باسم الشركة، وبالتالي يكون العقد المبرم بين المفتقر وهذا الشريك يمنع الأول من الرجوع على بقية الشركاء وإن كانوا قد أثروا بسبب ذلك العقد. 2. سبب الإثراء حكم من أحكام القانون. يمكن أن يكون السبب الذي حقق الإثراء في ذمة المثري حكما من أحكام القانون، وبالتالي يمتنع في هذه الحال على المفتقر الرجوع على المثري بالتعويض عما لحقه من خسارة في حدود ما أثرى به، لأن حكم القانون هو سبب قانوني للإثراء، فالتقادم هو سبب قانوني لاكتساب حق عيني على منقول أو على عقار غير مسجل في السجل العقاري، وبالتالي لا يجوز الرجوع على من يكتسب ملكية منقول أو عقار غير مسجل في السجل العقاري بالتقادم بموجب دعوى إثراء بلا سبب، لأن التقادم هو السبب القانوني للإثراء. وكذلك يعد العمل غير المشروع بموجب المادة 164 ميم سين سببا قانونيا للتعويض، وبالتالي لا يجوز للمسؤول الرجوع على المضرور بدعوى إثراء بلا سبب. للتوضيح، شركة المحاصة وفقا لنص المادة 51 من قانون الشركات لعام 2008 هي شركة تعقد بين شخصين أو أكثر، وهي غير معد للاطلاع الغير عليها، وينحصر كيانها بين المتعاقدين، ويمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير، وليس لها شخصية اعتبارية، وبالتالي لا تخضع لمعاملات الشهر المطبقة على الشركات الأخرى. وتنص المادة 54 من هذا القانون أنه لا يكون للغير علاقة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه، ويجوز أن تعامل شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة كشركة فعلية، وبالتالي يصبح فيها الشركاء مسؤولين تجاه الغير بالتضامن. نهاية التسجيل.